وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا البرنامج الذي يرافقكم منذ بداية هذا الشهر الفضيل إلى حلقة اليوم، وهي الحلقة 7. أملي كبير أن تستفيدوا معنا من خلال هذه الحلقات التي يشرف عليها وأعدها ويقدمها لكم فضيلة الشيخ سليماني الحسن، وسعيدة جدا أن يكون دائما ضيفي في هذا البرنامج. أبدأ بقراءة حديث اليوم المختار للحديث عنه في هذا البرنامج عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. تفضل شيخ الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستمعي الكرام، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لهذه السلسلة المباركة من هذه الدروس الرمضانية، فإننا اليوم نتوقف عند هذا الحديث، فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهباء والمثلة. جيد. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فعبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد بن زيد الأنصاري الأوسي، يعني من قبيلة الأوسي من الأنصار، لأن الأنصار إذا قلنا الأنصار فإننا نقصد الأوس والخزرج، فهو من قبيلة الأوس رضي الله عنه وأرضاه. كان من شبان الصحابة، ما كان كبيرا العمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شابا في مقتبل العمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتدت حياته حتى توفي رضي الله عنه في السنة 64 على الصحيح من أقوال أهل السير والتراجم. نقل لنا هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن النهبة. والنهبة الانتهاب، أن ينتهب الإنسان مال الغير بغير طريق شرعي. فكل مال أخذ بغير طريقة شرعية فقد انتهب، إما سرقة وإما اختلاسا وإما باحتيال وإما بغصب أو بغير ذلك. كل هذه الوسائل الملتوية وكل هذه الوسائل غير الشرعية إذا أخذ بها الإنسان المال، سواء كان خاصا أو عاما، يعني هذا المال ملك خاص لفرد أو ملك عام للجميع كالدولة وكذا، فكل ذلك يسمى من النهبة. وهذا الذي ينتهب هذا المال لترفع به إليه أبصار الناس فإنه يتبوأ من النار مقعدا، نسأل الله السلامة والعافية، إن لم يتب إلى الله عز وجل من هذا الخطأ وهذا الإثم. فالأموال أمرها خطير، لأن الإنسان أحيانا تجده لا يبالي، المهم أن يكتسب، لا يهمه من أي مصدر كان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن بين هذه الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ولا يسلم حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يكسب عبد، محل الشاهد هنا، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالخبيث. يعني تجد الإنسان يجمع هذا حطام الدنيا من أي مصدر كان ولا يبالي، ثم إنه يترك، يذهب ويتركه خلف ظهره لآخرين يستمتعون به، وحسابه عليه هو. هؤلاء يتمتعون به في الدنيا، وأنت تحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. فالحذر، الحذر من هذا الأمر، لأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على مصدر اقتنائه للأموال. فكل مال أخذ بغير طريق شرعي فهو نهبة، وقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم مطلقا، ويدخل فيها الغلول. والغلول هو الأخذ من المال العام، وإن كان بعضهم يحصره ويقول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ولكن المعنى في الحقيقة عام من ذلك بكثير. كل المال العام إذا أخذ منه بغير طريق شرعي فهو من الغلول. والغلول يقول عنه الباري جل وعلا في كتابه العزيز: ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة، نسأل الله العافية. يعني يأتي به حاملا له على رأسه كي يفضح على رؤوس الأشهاد أمام أهل الموقف، بين أهل الموقف، يعرف هذا الناهب بين أهل الموقف قاطبة فيعرفونه فيشار إليها، هو الناهب حامل ما انتهب على رأسه، إن كانت بقرة، إن كان بعيرا، إن كان شاة، إن كان دينارا، إن كان درهما، أي شيء كان، يأتي به حاملا له على رؤوس الأشهاد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني قال: نهى عن النهبة ونهى عن المثلة. والمثلة من التمثيل بالقتيل، يعني لا يجوز للمسلم أن يمثل بقتيل كائنا من كان مطلقا، بالتمثيل بقطع الأعضاء وبالتعذيبه وبكذا، هذا كله من المثلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أو جيش فإنه يوصيه بوصايا متعددة، ومن بين ما يوصيه به يقول له: ولا تمثل، يعني إذا قتلت أحدا فلا تمثل به، لا تبتر منه عضو، لا تقطع منه عضو، لا تحرقه بالنار، إذ لا يحرق بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى. فهذا داخل في المثلة، يعني أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى الذي يستحق القتل من حيوان أو إنسان فإنه يقتل بطريقة يعني أخف ما يمكن فيها، بحيث لا يتألم كثيرا ولا يتعذب، ويقضى عليه بأسرع شيء، ولا تقطع أعضاؤه، ولا يجر أمام الناس، ولا يسحب كما نرى أحيانا بعضهم يمثل بالإنسان كأنه نوع من نسأل الله العافية، من الاستشفاء. فهذا لا ينبغي، هذا في الحقيقة مخالف لشرع الله مطلقا، بغض النظر عن جريمة هذا الإنسان، ولو كان أقيم عليه حد أو قتل قصاصا أو كذا، مجرد أن يموت انتهى، يدفن باحترام كما يليق بسائر الإنسانية.
جميل. إشارة
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في جامعه الصحيح، تحت رقم 2474، فهو من حديث صحيح اتفاق العلماء بالصحة على صحته.
جميل. في الأخير سؤال وفائدة، اليوم اخترنا السؤال السابع، أن يقول شيخ الفاضل: بعض المسنين وكذلك ذوي الأمراض المزمنة أقول يصممون على الصيام حتى ولو نهاهم الطبيب عن ذلك، ما حكم الشرع في ذلك؟
نعم، لا ينبغي لأحد إذا نهاه الطبيب أن يجازفه أو يغامر ويقدم على الصيام، لأن هذا الشرع أصله مبني على التيسير وعلى التخفيف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا ينبغي لأحد مطلقا أن يعارض ويكابر في أقوال الأطباء، فهم أهل دراية وأهل اختصاص وأهل خبرة، والأصل أن يكونوا ثقات مؤتمنين. فالطبيب المسلم إذا نصحك على أن لا تصوم فلا ينبغي لك أن تصوم، وإذا صمت ووقع لك شيء من المحذور فأنت تتحمل نتائج ذلك وتتحمل وزره. أنت تصوم من أجل الأجر، فلربما جنيت على نفسك وزرا بدلا من الأجر، فلذا ينبغي امتثال نصائح الأطباء، لأنهم في هذا إنما يعملون بما ينفعك أنت ويعملون بمصلحتك ولا فائدة له في أن تصوم أو لا تصوم، إنما حرصا على مصلحتك.
شكرا لك أيضا شيخ الفاضل، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الفاضل لكنتم في الاستماع إلى برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى أن نلقاكم غدا بحول الله حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا أهويها، وحبا لأنك أهويها، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراك ولا حتى أراك. عرفت الهوى قد عرفت هواك، عرفت الهوى قد عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، فلا الحمد في ذا ولا بكاني، فلا الحمد في ذا ولا بكاني، ولكن لك الحمد في ذا بدا، ولكن لك الحمد في ذا ولا